بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام عن ما عبر عنه مدرسة المرزا النائيني في أنها تميز بين الغايات، فتارة تلحق الموضوع وتارة تلحق المتعلق وتارة يكون تلحق الحكم عندما يكون مستفادا من الهيئة التامة، وتارة تلحق الحكم عندما يكون مستفادا من معنى اسمي إفرادي. وعلى هذا الأساس بنيت النتائج فيما نقل عن مدرسة أو ما يسمى مدرسة المحقق النائي. فذهب المرزا النائيني رحمه الله إلى أن الحكم في بعض الصور، أن الحكم يكون إذا كان القيد يعني الغاية كانت للحكم فيما إذا كانت راجعة إلى مدلول الهيئة التامة، فهنا الغاية تكون مفيدة للمفهوم. وأما إذا كانت راجعة، وعلى رأي السيد الخوئي أن يكون هذا الأمر أوسع من ذلك، أنها حتى إن رجعت إلى الحكم بالمعنى الإسمي فهي أيضا تفيد المفهوم. هذا الكلام الذي سبق ذكره الآن في مقام التأمل في المسألة ويناقش أصل التقسيم، وإذا نوقش سيتبين حال ما تفرع عليه وحاصل المناقشة. أن رجوع الغاية إلى الموضوع أو إلى المتعلق تارة يفرض بملاحظة واقع كل منهما بغض النظر عن كونهما موضوعا ومتعلقا. أن الليل حده مثلا غروب الشمس، ليل بحد نفسه بغض النظر عن دخوله في موضوع الحكم أو متعلق الحكم، أو أن حقيقة الصوم هي مثلا الكيف بمعنى معين، هذا رجع إلى نفس ذات المتعلق ذات الموضوع. وهذا هنا يكون خارجا عن محل الكلام ودائرة الاهتمام. الأصولي مهتم بماذا؟ مو مهتم بالمفردات وبالدلالات اللغوية وبما يؤخذ فيها من قيود. الأصولي مهتم بماذا؟ مهتم بها إذا كانت جزءا من خطاب تشريعي، صحيح؟ إذ من الواضح أن غرض البحث الأصولي إنما هو ملاحظة مفاد القضايا الصادرة من الشارع بما هو شارع لفهم شريعته والتفقه فيها، وتارة بملاحظتهما يعني المتعلق والموضوع بعنوان كونهما موضوعا لحكم أو متعلقا له كما هو المناسب في المقام. فإحنا نأخذ الحد مو حد لذات الليل أو حد لذات الصوم، نأخذ حد للصوم الواجب بعنوان أنه واجب، يعني ماذا؟ يعني بعنوان أنه متعلق للوجوب. واضح إن شاء الله؟ وبما أن الموضوع والمتعلق مرتبطان بالحكم تماما، أنهم متعلق للحكم موضوع للحكم، فكل ما يؤخذ فيهما من قيد فإنه سيضيق دائرة الحكم ويحدده في أطار ذلك القيد. صحيح؟ واضح إن شاء الله. وعليه فلا يختلف الحال بين أخذ الغاية في الحكم مباشرة أو أخذها في موضوع الحكم أو أخذها في متعلق الحكم، إذ النتيجة واحدة وهي تضييق دائرة الحكم بحدود الغاية، ما عندنا خيار آخر. طبق على الأمثلة، بالنتيجة كل مورد ذكرت فيه الغاية ما بعد الغاية ما بحكم. طب ونرجع للأمثلة حتى نكون على بصيرة أكثر. احنا مثلا الأمثلة التي تقدمت، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني هو يجب الغسل لما بعد المرفق، ما بعد المرفق ما يجب الغسل، صحيح لو لا؟ صوم إلى الليل، هل يعقل أنه من خلال هذا أنه يجب الصوم بعد دخول الليل؟ لا. مثلا صوم حتى تصبح شيخا، بعد أن يصبح شيخا هل يعقل أنه يجب عليه الصوم؟ قطعا لا. يعني واضح أنه النتيجة ما هي واحدة، حتى تفيد أن الحكم الذي قبلها ينتهي عندما يحصل، عندما ندخل مثلا في مدخولها، حتى نصل إلى مدخولها. إذا وصلنا إلى مدخولها وصلنا إلى هذه الغاية، فالحكم الذي سبقها سيرتفع، ما عندنا بعد شيء آخر غير ذلك. فهذا التعمل والملاحظة لهذه الصور، وإن كان هو لا يخلو من فائدة حتى يفتح الذهن ويميز الأمور ونعرف أنه هذا من حيث الموضوع، هذا من حيث المتعلق، لا، بس هو بالنتيجة من جهة الحكم، الحكم سيرتفع، صحيح لو لا؟ وعليه فلا يختلف الحال بين أخذ الغاية في الحكم مباشرة أو أخذها في موضوع الحكم أو أخذها في متعلق الحكم، إذ النتيجة هي تضيق دائرة الحكم بحدود الغاية كما لا يخفى. على كل حال رح نصل لهذه النتيجة. ومن الطريف، والعلم أيضا لا يخلو من طرائف، ومن الطريف أن المحقق النائيني في دورته الأولى، يعني اللي هي مذكورة في الفوائد، قد ذكر قريبا من ذلك، هذا الذي نقوله، ذكر قريبا منهم، أي أنه بعد ماكو فرق، يعني القضية ما مؤسسة على أساس هذه الفروق، مما يصلح نقدا وردا على دورته الأخرى، مع أنه هي دورة الأولى، واضح إن شاء الله. فقد قال، طبعا احنا ما نقول نفس مطلبنا، يوجد فرق ستلاحظون. قال: والظاهر أن الغاية قيد للحكم. أحسنتم، هاي وين في الأولى؟ طبعا احنا اللي ذكرناه سابقا كان مأخوذ كما قلنا من أجود التقريرات اللي قلنا، حتى التعليقة السيد الخوئي هناك وأكو خلاف وكذا اللي هو مذكور. فقد قال: والظاهر أن الغاية قيد للحكم إلا أن تقوم قرينة على خلافه، لأن قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، مع قوله عز اسمه: وأتم الصيام إلى الليل، بنسق واحد. إذا هذان المثالان من تتأمل بهما في كلام المحقق النائيني، ماذا سترى؟ سترى أن أحدهما ذكرت الغاية فيه بشكل واضح أنها غاية للحكم، لأنه قاعد يقول حلال حتى، صحيح لولا؟ فالحلية مغيات بماذا؟ بأن تعرف الحرام. بينما الثاني: وأتم الصيام إلى الليل، يعني واضح أنه الصوم هو اللي مغيى إلى الليل، صحيح لو لا؟ اللي هو المثال الذي مذكور في الدورة الثانية ما هكذا. فكما أن الحكم، وما زال الكلام هو كلام نص كلام التقريرات المحقق النائيني، ما صرفنا به لأنه عندنا غرض في أنه نفهم كلامه ما ندخل على الخارج، احنا بينا رؤيتنا فيما سبق. فكما أن الحكم لو جعلت غايته المعرفة تكون الغاية قيدا للحكم، يعني في ماذا؟ في قوله: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام. فكذلك سائر الأمثلة، لاحظتوا؟ فكذلك سائر الأمثلة. يعني ماذا؟ يعني ما كانت الغاية فيها غاية للمتعلق، ما كانت الغاية فيها غاية للموضوع، على حد سواء. فكذلك سائر الأمثلة التي جعلت فيها الغاية غاية بعد إسناد المحمول إلى موضوعه. بالنتيجة احنا عندنا نسيج، على نسيج القضية. هذا النسيج من تجي الغاية، شو تصير غاية لكل ما ذكر فيه. فإذا هو حتى لو ارتبطت مباشرة بالمتعلق، وهو المتعلق بما هو متعلق، يعني بما هو محل للحكم، فطبيعي ايش راح يصير؟ هذا متعلقيته للحكم ستكون فيها غاية. من يقول متعلقيته في الحكم تكون فيها غاية، يعني الحكم راح يرتفع. مفروض واضح إن شاء الله صار. وكون الغاية قيدا للموضوع وأخرت عن الجملة لعدم إمكان تقديمها. إذا واحد قال لا، الغاية قيد للموضوع وإنما أخرت لأنه لا يمكن تقديمها، يعني صار كأنه هاي قضية بعد بيانية لفظية مو أكثر من هذا، يقول لا يصغى إليه، لا يصغى إليه. يعني هذا تعليق على ماذا؟ يعني كأنه قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، يقول هذا في الحقيقة كل شيء لا تعرف أنه حرام فهو لك حلال. يعني يصير حتى تعرف أنه حرام، كل شيء حتى تعرف أنه حرام هو لك حلال، فصير حتى ترجع علما إلى شيء مو إلى حلال، لا مو للجملة، إلى الموضوع. هو قاعد يصرح يقول إلى الموضوع. وكون الغاية قيدا للموضوع وأخرت، صارت بالأخير يعني صارت بعد كلمة حلال، وأخرت لعدم إمكان تقديمها لا يصغى إليه. هذا الكلام يقول مو دقيق، لإمكان تبديل هذا التركيب إلى آخر بأن يقال الصيام إلى الليل أتمه، والسير من البصرة إلى الكوفة أوجده. ممكن، وعلى كل حال تبقى النتيجة ما هي؟ تبقى النتيجة أن الوجوب سيرتفع عندما تحل الغاية. فجعل الغاية بعد إسناد المحمول إلى الموضوع كاشف عن رجوعها إلى الجملة لا إلى مفردات الكلام. تذكرون احنا أول ما بدأنا قلنا تحقيق الحال أن ننظر إليها بما هي، لو بما هي جزء من الجملة، بما هي متعلق وبما هي موضوع، لو بما هي هي. من يقول لا إلى مفردات الكلام شنو يعني مراده؟ يشبه كل شيء اللي احنا قلنا أو يتناسب. احنا ما نقدر ندعي أنه حتما هو هذا نظره الشريف. وبالجملة ظاهر القضية بحسب القواعد العربية، هذا كلام المرجع، رجوع الغاية إلى إسناد المحمول إلى الموضوع، فكأنه جعل وجوب إتمام الصيام مغيّن بغاية الليل، فيقتضي رجوع الغاية إلى الحكم انتفاؤه عما بعد الغاية. فيقتضي رجوع الغاية إلى الحكم انتفاءه عما بعد الغاية. فما دام هو رجع في الحقيقة إلى الحكم باعتبار أخذ بما هو محكوم، أخذ بما هو متعلق لحكم، وينفي ثبوت حكم آخر من سنخ هذا الحكم لليل. إذن صار استفاد سنخ الحكم هنا من سنخ. فمعنى ذلك أن المحقق النائني في دورته الأولى يرى المفهوم للغاية مطلقا، يرى المفهوم للغاية مطلقا، ولا يميز فيها بين كونها راجعة إلى الحكم أو إلى متعلقه أو موضوعه، فضلا عن أن يفرق بين نوع المعبر عن الحكم، أن يكون هيئة تامة أو أن يكون ماذا؟ معنى اسميا إفراديا، مثل كلمة واجب وأمثال، ما يفرق عند هذا. فإذا سيكون ما في الفوائد مخالفا لما في أجول التقريرات اللي بحسب النقل اللي ذكرناه بالدرس الماضي. ولكن الظاهر لنا أن الأصوب في الجملة، طبعا أن الأصل في الجملة هو ما في الفوائد، وأن ما في الفوائد وإن تقدم لكنه وإن تقدم زمانا لكنه يصلح أن يكون متقدما علميا على ما في الأجود في هذا المورد، لأنه يصلح ردا له، لأنه ما ذكر من تقسيم هذا ما راح يبرر أنه نقول هنا بالمفهوم ولا نقول هنا بالمفهوم، لأنه النتيجة حصيلتها أن الجملة عندما ترابطت صار هذا متعلق للحكم، فإذا هو صار بي قيد يعني هو بالنتيجة الحكم ارتفع. انتهى كلام المحقق النائين. سهل بعد احنا حتى نفهم كلام المحقق النائيني، مو حتى نفهم ان شاء الله كله صحيح، ربما هو عنده رأي صار ثم عنده رأي آخر ماكو معنى. المهم أنه هذه الفكرة، فكرة أن الغاية عندما تتعلق عندما ترتبط بأحد أركان قضية الحكم بما هي جزء من هذا المجموع هي راح تؤثر على المجموع، بعد مو معقول أنه نربطها بشيء لوحده، لأن هي مأخوذة في ضمن سياق الجملة، سياق الجملة هي النهائية شنو هو به دلالة على تعلق الحكم بهذا المتعلق وارتباطه بهذا الموضوع، ومن ثم فإذا هذا صار إلى غاية يعني الحكم سيرتفع. وإذا ظهر ذلك اتضح أنه لا فارق عرفا بين أخذ الغاية قيدا للحكم أو قيدا للموضوع أو للمتعلق من حيث الدلالة على انتفاء شخص الحكم عما بعد الغاية، من جهة ماذا؟ شخص الحكم. بينما هو المرزى ذهب إلى ماذا؟ أن يرتفع سنخ الحكم. شفتوا في آخر الكلام إشارة بس صغير، قال أنه راح يرفع سنخ الحكم، صحيح لولا؟ ويتضح الحال أيضا بعدم الفارق بين كون الحكم مستفادا من الهيئة التامة للكلام أو من المعنى الإسمي المصرح به في نفس الكلام. أيضا من هالناحية بعد ما راح يختلف، هو هذا الدل على الحكم كونه ناشئ من الهيئة التامة أو كونه ناشئ من كلمة واجب، من كلمة حرام، من كلمة حلال، بربكم شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ إذا واقعا كان السيد الخوئي مختلف عن المرزة في هذه القضية فإحنا مع السيد الخوئي في من هذه الجهة، لكن لسنا مع السيد الخوئي رحمه الله من حيث أنه يفرق بين رجوع الغاية إلى الحكم ورجوعها إلى المتعلق والموضوع. من هالناحية نشوف هذا هنا التفصيل أيضا فرق بلا فارق، ماكو مبرر لهذا التفصيل. فلا فارق بين صوم إلى الليل وبين الصوم واجب إلى الليل، أي هنا أنا ساقط الواو. فلا فارق بين صوم إلى الليل وبين الصوم واجب إلى الليل، ماكو فرق بينهم، هنا على حد سواء، من حيث ماذا؟ أنه إذا حل الليل ارتفع وجوب الصوم. وأما الفارق اللي احنا من قرينا الأمثلة أمس قلنا هنا يوجد فرق ملموس، وين؟ في المثال اللي ذكر في الأجود. وأما الفارق بين الصوم حتى تصبح شيخا وصوم إلى الليل، تلاحظون صوم حتى تصبح شيخا وصوم إلى الليل، وهنا بالوجدان اكو فرق، لأن صوم إلى الليل يعني شنو؟ يعني أنت هذا الصوم اللي أنت مكلف به حده الليل، صوم حتى تصبح شيخا يعني أنت بعد ما مكلف بالصوم إذا صرت شيخا، والشيخ والشيخة كذا مثلا، عندنا الآية الشريفة مضمونها دال على أنه الشيخ والشيخة يسقط عنهم الصوم وجوب الصوم. فلا يرجع إلى خصوصية فلا يرجع إلا إلى خصوصية الليل والشيخوخة مع الحكم. يعني بعبارة أخرى بلغتنا اليومية شو نقول؟ يرجع إلى مناسبة الحكم والموضوع. فمناسبة الليل مع الحكم بوجوب الصوم شيء، ومناسبة الشيخوخة مع الحكم بوجوب الصوم شيء آخر. ليش؟ لأن الليل هو مو يصير مرة واحدة بعد 10 سنين 20 سنة ومن ثم هو راح ينتهي الحكم معه، هو الليل يجي دائما بعد ساعات من النهار ثم ما يستمر إلا ساعات فيزول ثم يأتي من جديد وهكذا. فهو شنو خصوصية الليل مع الحكم؟ ايش راح يصير؟ تتناسب مع ماذا؟ تتناسب مع أن يكون حدا ووقتا لأداء المتعلق في الحكم الجزئي للصوم في هذا اليوم أو في ذلك اليوم. بينما الشيخ حالة بطبيعتها مستمرة دائمية، هذه ما تتناسب أن تصير حدا علما للحكم الجزئي الخاص في هذا اليوم أو في ذلك. تتناسب مع ماذا؟ مع أصل تشريع الصوم، مع أصل الحكم بالصوم. والدليل على ما نقول أن المشكلة الفرق ما يرجع إلى خصوصية في أنه هذا قيد لكذا وهذا قيد لكذا ومن ثم راح أن تتغير النتائج، لا لا أصلا ما نعلم. أنت غير الصياغة، بدل الصياغة وتحفظ على الكلمات، كلمتين الشيخوخة وكلمة الليل، ستجد دوما أن القضية تصير مرتهنة بماذا؟ بأنه أينما وجدت كلمة الشيخوخة فهي ماذا تتناسب ويا من؟ وهي أصل الحكم، مو الحكم الجزئي في مورد معين. من تجي كلمة الليل بالعكس، شنو السبب؟ السبب معناه يرجع إلى خصوصية هذه المفردة، وهي مفردة الشيخوخة حتى تصبح الشيخة، ومفردة الليل مع الحكم، هذا حكم بخصوصية، هذا خصوصيته، أكثر من هذا بعد ما عندنا. واضح إن شاء الله؟ فلا يرجع بلي
القرائن نفس الجملة ولا خارجية؟
لا هو من نفس المفردة، أقول مناسبة الحكم مع مفردة الليل والشيخوخ فلا يرجع. وأما الفارق اللي إحنا سبق أن ذكرناه وقلنا نعم هذا صحيح، هذا مرتبط صوم إلى الليل، هذا مرتبط من المتعلق، وصوم حتى تصبح شيخين هذا مرتبط بأصل الحكم، ومن ثم صوم إلى الليل قلنا هذا ما يدل على ارتفاع الحكم عند ارتفاع الغاية، بينما صوم حتى تصبح شيخين يدل على ارتفاع الحكم، هكذا قال بعض الأعلام، هكذا المطلب كان صحيح. وأما الفارق بين صم حتى تصبح شيخا وصم إلى الليل فلا يرجع إلى خصوصي إلا إلى خصوصية الليل والشيخوخة مع الحكم، فالليل مناسب ليكون حدا لوجوب الصيام الجزئي في اليوم الواحد، والشيخوخة مناسبة لأن تكون غاية وحدا لوجوب الصيام في عامة الأيام. ولهذا لو وحدنا الصياغة بينهما مع بقاء الكلمتين الليل والشيخوخة غايتين، فقلنا لو فرضنا إجينا نريد نوحد نقول الصياغة هي نفسها، إذا هي الفرق يرجع إلى الصياغة، وأن هذا يرجع إلى كذا أو إلى كذا، المفروض يصير الحال واحد. أما إذا الفرق رجع إلى خصوصية المفردتين يبقى الاختلاف. فإحنا شنو راح يصير عندنا اختبار لهذه الفكرة، نقول أن المطلب ما مرتبط بالصياغة ولا مرتبط بالغاية، مرتبط بماذا؟ بنفس الشيخوخة وبنفس الليل، بنفس ليلية الليل وشيخوخة والشيخ بنفس هذه الجهة. ولهذا لو وحدنا الصياغة بينهما مع بقاء الكلمتين الليل والشيخوخة غايتين، فقلنا صم حتى تحقق الليل وصم حتى تحقق الشيخوخة. ايش نفهم من نقول صم حتى تحقق الشيخوخة؟ يعني الصوم الجزئي، فأنت تبقى صائم إلى أن تحقق الشيخوخة؟ لو لا مو معقول يجيش حتى تحقق الشيخوخة، يعني أنت تبقى في أيام الصوم تصوم، فش ناظر أصل الحكم. بينما صم حتى تحقق الليل، شنو معنى؟ معنى أنه أنت الصوم الجزء اللي تأديه في هذا اليوم ترغيته إلى الليل، مو أكثر من هذا. لو وحدنا الصياغة لبقي معنى الكلام على حاله كما فسرناه، وذلك لأن الخصوصيتين إنما هي في عنوان الليل وعنوان الشيخوخة مع الحكم ومناسبتهما مع الحكم، وليست الخصوصية في الغاية ولا في الصياغة التي تضمنت الغاية. واضح إن شاء الله؟ فالحاصل أن الحكم يرتفع بعد الغاية، لكن ما يرتفع إنما هو شخص الحوك، ولا يوجد أي مبرر واضح لافتراض أن سنخ الحكم سيرتفع. وهذا كلام المحقق النائين الأخير، مجرد دعوة، قال أنه راح يرتفع سنخ الحكم. صحيح، هي خلينا نقول هنا أنا صارت غاية للحكم، خلينا نتفق احنا عندنا بالنسبة لنا ما كفر، كله غاية للحكم. لكن لو فرضنا قلنا هنا صار غاية، فإذا صار غاية للحكم خويا لأي حكم صار غاية؟ لحكم شخصي ولا حكم كلي؟ طبيعي الحكم، وهذا الحكم الذي جعله، والآن هو بصدد إصدار الخطاب عنه وبيانه. هذا الحكم بهذه الغاية. أما الأحكام الأخرى المشابهة إليه، المسانخة إليه، تشترك معه في السين، هو أصلا ما ناظر إليه، أصلا ما ناظر إليه. على أي أساس ننتقد من عندها إلى غيرها؟ على أي أساس؟ ما عندنا شيء وضوح، ولا عندنا أي مبرر أنه ننتقل من شخص الحكم إلى طبيعي الحكم. نريد مؤونة خاصة، ما موجودة هذه المؤونة. نعم، على غرار ما قلنا في مفهوم الوصف، لا ريب في أن الغاية تفيد المفهوم الجزئي على حد ما ذكرناه في الوصف. ليش؟ لأنه الغاية إذا هي كان الحكم سيبقى ولو بحكم آخر، والنتيجة راح تبقى على حالها، بعد شنو الفائدة من ذكر الغاية؟ مثلا لو فرضنا عندنا وجوب ثاني للصوم، وجوب ثاني للصوم، وهذا يستمر وين؟ بالليل. شلون وجوب النهار وجوب الليل؟ نفس الشيء. فهو شنو معنى أن يقول صوم إلى الليل؟ معناه قطعا أكو حالة بها إفطار، ما معقول أنه يجب الصوم. غير أنه محاله خلاف مثلا القدرة والكذا، غير هذه الجهة، غير هذه الجهة. وبالنتيجة مثلا من يقول لك أنت تحل من إحرامك مثلا، هو يقدر واحد يبقى محرم مدة أطول، من يقول أنت تحل من إحرامك يعني ماذا؟ يعني هنا ارتفع الحكم بالإحرام. بعد لا معنى لأن نفترض أدنى فد موجب آخر للإحرام، هذا الموجب أيضا ممتد وشامل لكل الموارد، هذا مو معقول. وهكذا بقية الأشياء التي نفرضها، مثلا أنت لازم تسير من الكوفة إلى البصرة، هذا المثال المعروف، سرت من الكوفة إلى البصرة، إذا تبين لا مو بس للبصرة، أنت لازم تسير بعد البصرة. إذا لازم تسير بعد البصرة ليش قال إلى البصرة؟ إذا لازم على كل حال. مرة يقول لا إحنا هذا الحكم للبصرة، قد هم يصادف أن يصير عندك حكم آخر لما بعد البصرة، لا بأس، هذا هم ممكن. لكن إحنا مو معقول أنه هو أنت محكوم بوجوب السير إلى ما بعد البصرة على كل حال في جميع الظروف وفي جميع الحالات، ومع ذلك احنا نخلي لك حد، هذا هنا يصير معرفي على غرار ما قلناه في مفهوم الوصف. وفي الحقيقة أن روح الغاية هي أقرب ما تكون إلى الوصف. ليش؟ إن هي أيضا بها معنى القيدية، هي أيضا بها معنى القيدية. فلهذا اللي يهضم مفهوم الوصف يصير كلش بعد واضح بالنسبة له مفهوم الغاية يتحقق. بقي عندنا أن نفس الغاية نفسها تدخل في حكم ما قبلها أو في حكم ما بعدها. لن أكو كلام هذا أم لا بأس، إن شاء الله نفصل القول فيه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.